أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المورد الثالث من موارد وجوب الزكاة، وهو الغلات. وقد بحثنا فيما سبق بأن الغلات منحصرة في الأربع، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا زكاة فيما هو غير ذلك كالخضر والثمار وما شاكل ذلك، وقد بحثناها سابقا مفصلا. الآن فعلا يقع الكلام في شروط وجوب الزكاة في ماذا؟ في الغلات. قال الشهيد الأول أنه يشترط في وجوب الزكاة أحد أمرين، هي الشرط الأول، يعني إما التملك بالزراعة أو الانتقال إلى المكلف قبل انعقاد الحب والثمرة. وفي عبارات الأعلام يتعارف التعبير عن هذا المطلب بأنه يشترط في وجوب الزكاة انعقاد الحب والثمر. هذا الانعقاد كيف يحصل؟ إما يحصل عن طريق التملك بالزراعة، وإما يحصل عن طريق الانتقال. فالتملك والانتقال ما هما إلا سببان موجبان لتحقق عنوان شنو؟ عنوان الانعقاد، لأن الانعقاد إما أن يكون ببركة أن المكلف زرع، وإما أن يكون الانعقاد بسبب أنه لم يزرع لكنه تملك قبل الانعقاد فانعقد عنده، فيكون الجامع بينهما هو الانعقاد. خب، إذا اتضح ذلك فنقول قبل أن ندخل في الاستدلال على العبارة، هنا لا بأس أولا بقراءة العبارة فإن فيها شيء. يقول: وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة. قبل ما نقرأ عبارة الشيء الثاني، التملك بالزراعة أو الانتقال ماذا؟ متى؟ قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب. وهذه قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب قيدان لماذا؟ قيدان يرجعان إلى ماذا؟ إلى كليهما. يعني يشترط فيها في الغلات التملك بالزراعة أو الانتقال متى؟ قبل انعقاد الحب. وماذا؟ وانعقاد ماذا؟ قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب. خب، هنا الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال: إن كان مما يزرع. ما هو مراده من هذا القيد؟ هل هذا القيد له وجه أو ليس له وجه؟ خب، قبل أن نبين أنه ليس له وجه أو ليس له وجه، هنا عندهم اصطلاحات في باب زكاة الغلات. تارة يعبر بأنه ما يزرع أو المزروع يطلق بمعنيين: المعنى الأول بالمعنى الأخص في مقابل ما يغرس، ما يخرج عن طريق الغرس. فيقولون أنه عندنا ما يخرج عن طريق الزرع والبذر، وإما أن يكون عن طريق الغرس، فيكون المراد من ما يزرع هو الحنطة والشعير، فيطلق الزرع على خصوص الحنطة والشعير في قبال ما يغرس وهو التمر والزبيب، لأن التمر والزبيب شنو يخرج؟ عن طريق الغرس ليس عن طريق ماذا؟ عن طريق الزرع والبذر. وتارة يطلق الزرع على ماذا؟ على الأعم، ما يشمل ماذا؟ ما يشمل الغرس. تارة يطلق الزرع على الأعم بحيث يشمل يشمل الغرس. إذا اتضح ذلك أنه هنا عندما قال الشهيد إن كان مما يزرع، هذا القيد قيد لماذا؟ قد يقال هو قيد لكي يحترز عما يغرس، فيشترط فيها التملك بالزراعة. متى يستملك بالزراعة؟ إذا كان مما يزرع، يعني قيد احترازي عن ماذا؟ عما يغرس. فيريد أن يكون ناضف، فيكون ناضف العبارة إلى خصوص شنو؟ إلى خصوص الحنطة والشعير، ولا يكون ناضفا إلى التمر والزبيب. إلا أن هذا لا وجه له علمي، لأنه لا فرق في وجوب الزكاة بين تملك الحنطة والشعير بالزراعة وبين التملك في ماذا؟ في الزبيب والتمر. فحيث أنه لا فرق بينهما، لا معنى للاحتراز عن التمر والزبيب، لأنه لو غرس التمر أو الزبيب فيجب فيه الزكاة. وبناء على هذا القيد يكون عبارة المصنف قاصر أو مقاصرتكم؟ قاصر، أنه فقط ناظر للحنطة والشعير ولا تكون ناظرة إلى التمر والزبيب. ولهذا مراد الشهيد الأول مما يزرع الزراعة بأي معنى؟ لو نظرنا إلى الشهيد الأول الزراعة المفروض بأي معنى؟ عشان يشمل كل الموارد، المعنى الأعم بما يشمل الزبيب والتمر. خب إذا كان المراد المعنى الأعم، ماكو معنى تجي أيها الشهيد الثاني تقول إن كان مما
يزرع.
خب ما يعني ما في فائدة من هذا القيد، هذا القيد ليس له وارج. نعم يظهر من عبارات الشهيد كما هنا وكما في البيان أن الشهيد الأول يقول التملك بالزراعة في مقابل شنه؟ في مقابل التملكات الأخرى مثل الإرث، مثل الهبة، مثل شنه؟ مثل الشراء. فالتملك بالزراعة سنخ من ماذا؟ من التملكات في مقابل ماذا؟ الانتقالات الأخرى غير ماذا؟ التي ليس فيها عملية الزراعة. واضح قصدي؟
إذا ما تدخل في قولها الانتقال؟
يعني يقول التملك بالزراعة في مقابل ماذا؟ في مقابل سائر
الانتقالات.
يعني يتملك تارة بالزراعة وتارة يتملك عن طريق شنه؟ الهيبة، عن طريق الإرث، عن طريق كذا. فما هو مو مقصود الزراعة يعني مما يزرع، عشان يقول الشهيد الثاني يقول إن كان مما يزرع. فهذا يعني إن كان مما يزرع ما الظهر أنه له هذا له وجه ووجيه. خب هذا القيل يعني ما الظهر أن له وجه في ذكره أصلا. ولهذا قال أو الانتقال، أي انتقال ماذا؟ ولهذا شوف اللي يبين أن الشهيد الأول يفسر الزرع، يعني تقول إيش دراك أنه يريد هنا الزرع الشهيد الثاني بالمعنى الأخص، صحيح؟ شوف عبارة اللي عقبها، قال أي انتقال الزرع أو الثمرة، جعل فرق بين الزرع
والثمرة.
الزرع يعني حنطة وشعير، الثمرة يعني التمر والزبيب، ما يغرس الذي يخرج يسمى ماذا؟ يسمى ثمرة أو الثمرة. خب ولهذا يراد من الزرع في عباراتهم وعبارات العلماء أيضا أكثر إطلاقاتها بالمعنى الأخاص، وهو خصوص الحنطة والشعير. أي انتقال الزرع أو الثمرة، كيف تنتقل؟ إما مع الشجرة كما لو اشتراها، أو منفردة كما لو اشترى فقط الزرع الثمر، أو كما لو اشترى الزرع أو الثمرة ماذا؟ على الشجرة بدون الشجرة، إلى ملكه. واضح؟ أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه. هي المنفردة عادة ما هو ثمرة، صحيح؟ يشتري الثمرة بدون ماذا؟ بدون العدو بدون ماذا بدون الجذع وما شاكل ذلك يشتري التمر وهو على النخلة يصح ولا يصح هي عقل القبالة وما شاكل ذلك تخليص تخليص
للزرع نقيم مثلا انه يبقى القصين مثلا الاصل
يصح ايضا كما ذكروا في بيع الثمار وبيع الخضروات يصح بس الظهر يعني الظهر يعني في العبارة هنا الزرع والثمرة مع الشجرة او منفردة يعني او الثمرة منفردة او الزرع منفرد يقول صحيح او كلا المهم يقول الى ملكه خب متى ما خب هنا وقع كلام بينهم ان الشرط الاول هل هو التملك او وجوب متى زمان يعني الان قبل انعقاد الثمرة هذا يتكلم عن بحث وهو متى زمان تعلق الوجوب هل زمان تعلق الوجوب هو انعقاد الثمرة وانعقاد الحب أو زمان تعلق الوجوب هو صدق الاسم حقيقة وليس ماذا وليس الانعقاد ليس انعقاد الثمرة وانعقاد الحب وبدو الصلاح فيوجد عندنا مسلكان مسلكون كما ذهب إليه الشهيد الأول أنه متى من عقد الحصرم وانعقد الحب الحنطة والشعير وبدا الصلاح وهو احمرار أو اصفرار النخل متى ما تحققت ماذا أحد انعقاد الحب أو انعقاد ماذا انعقاد الحصرم أو ماذا أو بدو الصلاح في النخل إذا تحققت ماذا ذلك فإنه وجبت الزكاة وهناك مسلك آخر يقول أن موضوع وجوب الزكاة ليس هو ماذا ليس هو ماذا ليس هو بدو الصلاح مثلا في النخلة وليس هو ماذا اشتداد الحصرام المدار في وجوب الزكاة على صدق الاسم حقيقة إذا صار تمر والتمر لا يحصل بمجرد الاصفرار أو الإخ أو الإخضرار أو الإحمرار صحيح هذا رطب ليس بتمر وكذلك موضوع وجوب الزكاة ليس هو ماذا ليس هو اشتداده حصرمان او ماذا او في 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 العنب انما اذا صدق عنوان الزبيب فيشترط فيه اليبس وكذلك في الحنطة وش والشعير واضح الفرق بين المسلكين فما هو موضوع وجوب الزكاة ان قلنا ان موضوع وجوب الزكاة هو الانعقاد فاذا انتقل اليه قبل الانعقاد وانعقد عنده وجبت عليه وإلا لو قلنا بأن موضوع وجوب الزكاة هو صدق الاسم حقيقة حتى لو انتقل إليه بعد الانعقاد وقبل صدق الاسم فإنه ماذا فإنه إذا انتقل إليه ماذا بعد الانعقاد وقبل صدق الاسم فإن الزكاة تجب على من على المنتقل إليه لا المنتقل من فإذا يوجد عندنا ها هنا مسلكا ما هي الثمرة قبل أن ندخل في تحقيق ماذا تحقيق الخلاف في هذه المسألة ما هي الثمرة من هذين المسلكين خب الثمرة تظهر في ثلاث موارد من باب الأمثلة وإلا هناك ثمرات أخرى الثمرة الأولى ما ظهرت الآن من عبارتنا ونعنونها وهو لو انتقل إليه بعد انعقاد الثمرة وقبل صدق الاسم شخص انتقل إليه ماذا بعد انعقاد الثمر وقبل صدق الاسم صار هناك اصفرار أو احمرار للنخل مثلا للرطب ولم يصدق عنوان التمر فهنا تظهر الثمرة في الخلاف في هذه المسألة فبناء على مسلك الماتن القائل بأنه تجب الزكاة وزمان التعلق والانعقاد فمن انعقدت عنده وجبت عليه الزكاة صحيح فتجب الزكاة على من على المنتقل منه لا المنتقل إليه أما بناء على الرأي الآخر الذي يقول بأن موضوع وجوب الزكاة هو صدق الاسم فإنه لا تجب الزكاة على المنتقل منه لأنه لم يحل زمان التعلق، بل الزكاة واجبة على المنتقل إليه. واضح الفكرة؟ المورد الثاني، لو فرضنا بأن الشخص مات بعد الانعقاد وقبل صدق الاسم، مات توفى، فبناء على رأي الماتن تعلق الوجوب في رقبته قبل موته لأنه انعقدت الثمرة، وحينئذ يكون هناك حق في ماله للمستحقين للزكاة، وبالتالي يتعامل مع ذلك مع الزكاة معاملة الدين، دين عليه حق يخرج إلى المستحق، فيخرج مقدار الزكاة من وين؟ من أصل التركة. إذن بناء على رأي الماتن وجوب الزكاة يكون ثابت على الميت وهو يعتبر كدين فيخرج من أصل التركة. أما بناء على رأي الآخر فإنه قد مات قبل صدق الاسم فلم يأتي زمان الوجوب، فحينئذ انتقلت هذه الثمرة إلى من؟ إلى الورثة، فنقول لابد أن يلحظ نصيب كل واحد منهم، فإن كان نصيب كل واحد منهم يحقق النصاب فحينئذ وجبت عليه الزكاة على من؟ على الوارث، وإن كان لا يحقق النصاب فلا تجب على الوارث. إذن إذا كان ميت نلحظ المال كمجموع أو مجموع؟ على الرأي الأول وش لحظنا المال؟ إحنا لحظنا المال كواحد، مال واحد مجموعي صحيح. أما بناء على الرأي الثاني حيث أن الزكاة لم تجب على المورث فتجب على الوارث، إنما تجب عليه في حصته في ملكه، فلا بد أن يلحظ نصيب كل شخص منهم. واضح الفرق؟ خب، لأنه سيصدق الاسم في متى سيصدق الاسم؟
بعد
موته فكذا. هذا يعني الثمرة الثالثة، هل مسألة جواز التصرف وعدم التصرف، فبناء على رأي الماتن متى من عقدت الثمرة لا يجوز له التصرفات المتلفة للعين بحيث يستطيع أن يتصرف ويتلف تمام الثمر، أما على رأي الآخر رأي الآخر متى ما لم يصدق الاسم ما زال في ملكه فيستطيع أن يتصرف فيه بتمامه كأن يهبه أو يبيعه أو ما شاكل ذلك. فالتصرفات جواز التصرفات في تمام العين بما يشمل حق المستحق تظهر أيضا بناء على المسلكين، وهناك أيضا ثمرات أخرى لذلك. فهنا مسلكان في ترجيح أيهما، والمشهور من المسلكين هو ما ذهب إليه ما ذهب إليه الماتن. وفي قبال هذا المشهور يوجد عندنا قول آخر يقول بالوجوب مع صدق الاسم، وإذا راجعنا الأدلة فإن ظاهر النصوص والروايات هو التناسب مع القول الثاني وهو صدق الاسم. والوجه في كون هذا ظاهر أن الحكم الشرعي يدور مدار تحقق العنوان، فالمأخوذ في الروايات عنوان الحنطة، عنوان الشعير، عنوان التمر، عنوان الزبيب، فإذا كان في لسان الخطاب قد أخذت هذه العناوين فظاهر العنوان في أي فعلية؟ في الفعل، في الفعلية، وأن موضوع وجوب الزكاة هو التمر، هو الزبيب، هو الحنطة والشعير، وليس موضوع وجوب الزكاة هو ماذا؟ هو الحصرم أو أصفرار أو إحمرار الرطب، يعني الرطب غيرت التمر. فحينئذ نتمسك بظاهر الأدلة بهذا المعنى. ونعطيك مصادر للروايات، عندنا رواية 11776 في الباب الأول من أبواب زكاة الغلات، والرواية صحيحة السند، هكذا مضمونها: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هي المعنى معنى الرواية نقلت، ففيه العشر. عبرت هذه الرواية، عندك هذا إذا طلعوها الرواية أنا نقلتها هنا، هي 11776 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات. اقرأ الرواية شيخنا.
كذا قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوساق وصاعا فذلك 300 صاع.
نعم.
ففيه العشر وما كان منه يسقى.
أحسنت. إذن هذا هي محل كافي، هذه محل الشاهد. رواية، الرواية أخرى أيضا 11778 التي بعدها
قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ 5 أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون 5 أوساق.
نعم. هي 76 ها؟ اللي بعدها 78.
لا، هذه 78.
أقرأها 78.
ليس فيما دون 5 أوساق شيء والوسق 60 صاع.
نعم، هذا ما فيها شاهد، اللي عقبها نعم 78 فيها شاهد.
بس هذا ليس في النخل.
أقرأ رواية:
ليس في النخل صدقة حتى يبلغ 5 أوساق.
نعم.
والعنب مثل ذلك حتى يكون 5 أوساق لبيبان.
نعم، أنا بعطيك أرقام رواية تقرأها 11782. تسجل رواية عندك هم، يعني بس في أنا بقرأ رواية كلها فيها نكتة سنبينها. إذن الرواية الأولى 11776، الرواية الثانية 11778، الرواية الثالثة 82. نعم.
ليس في النخل صدقة حتى يبلغ 5 أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ 5 أوساق لبيبا والوسق إلى آخره.
نعم. 11818 آخر رواية نقرأها.
كذا
فيها يواء
ثواب الحسن على العنب هل عليه زكاة أو إنما تجب عليه إذا صار إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خلصه أخرج زكاته.
نعم، شوف هنا نكتة. نعم، يفهم من هاي مجموعة الروايات بأن موضوع وجوب الزكاة هو ماذا؟ هو صدق العنوان، إلا أن الفقهاء استثنوا العنب، استثنوا الزبيب، فيفهم من الروايات الثلاث التي قرأناها التي هي 11,818 و11,782 هذه الروايات يفهم منها أن موضوع وجوب الزكاة ليس الزبيب إنما هو العنب. فحينئذ وقع الكلام بين أنه في بعض الروايات يعبر بالعنب وفي بعض العبارات يعبر بالزبيب، فما فكيف نجمع بين الروايات؟ أكثر يعني بعض الأعلام كالسيد الخوئي جمع بين الروايات بهذا المعنى، يقول بأنه متى ما تحقق عنوان العنب وجب الزكاة، فموضوع الوجوب ليس الزبيب إنما هو العنب. لكن النصاب متى يلحظ؟ بعد اليبس. النصاب إذا أردنا أن نحسب النصاب فإن النصاب يحسب بعد اليبس، بعد حالة اليبس، يعني بعد حالة كونه ماذا؟ زبيبا. وهذا هو السر، أنه في بعض الروايات عبرت بالعنب، تريد أن تقول هذه الرواية التي عبرت بالعنب أنه متى ما صار عنبا فوجبت الزكاة، كما هو واضح في الرواية التي قرأناها أخيرا، وإنما يحسب النصاب بأي لحاظ؟ في لحاظ الأوساق، إذا كان زبيبان.
وإذا تعلق الزكاة فيه ثم بعد اليبس لم يبلغ نصابا
ما تجب، خلاص ينكشف أنه لم يتعلق، غايته أنه إذا
ما يكون هذا يعني شبه اللغوية،
لا مو لغوية،
ما تعلق
ما نقول ينكشف عدم التعلق من أول، لأنه يعني يشترط ماذا؟ يشترط الإنعقار ويشترط أيضا النصاب، فمن هالجهة من هالشرط من هالجهة نقول متى ما انعقد تعلقت في رقبتك على نحو لو على نحو الشرط المتأخر، شرط المتأخر، بحيث أنه يتبين بعد ذلك أن المشروط منعدم عند انعدام شرطه.
فحينئذ يلحظ النصاب، المفروض نصاب العنب يعني أولا، يعني يلحظ نصاب يعني
لا، أول شيء في زمان في لأجل أن يتعلق، نقول متى ما تحقق تظهر الثمرة في وين؟ في اختلاف المقدار، مو في أصل التعلق، في مقدار اللي طلعه أكثر، سيأتي أنه كم يطلع إذا قطعا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه عناب، لو لاحظنا العناب يصير كبير،
طلع أقل يعني
اللي كان عناب،
طلع أقل مما وجب عليه لأن كمية العنب أكثر يعني،
بلي فمقدار يتغير، لما يتغير مقدار المخرج في عملية الإخراج، في عملية أصل التعلق نلاحظ العنب، في عملية الإخراج يلاحظ ماذا؟
الزبيب.
خب إذا في عملية الإخراج أصلا تارة نفترض بأنه صار زبيب فقل أصلا ما صار نصاب فما تجب الزكاة، تارة لا بقى النصاب موجود لكنه سيكون المقدار قطعا أقل لأن الرطوبة ستذهب، فيكون هذا لصالح من؟
صالح
من؟ لصالح المكلف، لأنه سيخرج مقدارا أقل.
يعني لابد أن يلحظ نصابين، أولا نصاب العنب
حق يتعلق، لكن لو هذا بس فقط يقولون حكم ظاهري، لكن لو بعد ذلك يبس وتبين بأنه ما صار نصاب ينكشف من أولا أنه ما عليك شيء، ولا ما كم أنا تقول عليك شيء ما تطلع شيء، شوف يعني لنقول إحنا نقول نعم هذا حكم ظاهر أنه ما يعرف أنه إذا جف كم بيصير إلا عن طريق التخمين.
زين
بس
شيخنا هنا يعني الأخيرة ظاهرا في كونه عنبا،
يعني هم فهموا من الرواية مجموعها، يعني هذا مسلك قال في تعارض مستقر بين الروايات، يظهر من كلام السيد الخوئي في هالمقام يتراجعون أنه يقول بأنه الصحيح والمسلك الثاني هو صدق الاسم، إلا في مسألة ماذا؟ في مسألة العنب، متى ما صدق عليه عنب تعلقت الزكاة، تظهر الثمرة شيخنا من وين؟ ثمرات كثيرة تظهر، هي ثمرات ثلاث، لو مات على من؟ لو مثلا هل يجوز له أن يتصرف؟ نقول لا، تظهر الثمرات في بيان زمان التعلق، أما مقدار ما يخرج بأي لحاظ؟ بلحاظ الزبيب.
شيخنا في التمر أيضا غير ضار، لأنه دائما عبروا بالنخ.
التمر لا،
في النخل
لكن الربوة بس في النخل، النخل بأي لحاظ في النخل يقصدون عنوان مشير للنخل ما تجب فيه الزكاة بما هو خام. إيه عنوان مشير إلى التمر،
مشير إلى الأعم من التمر وغيره.
لا ما معلوم، ببركة الروايات الأخرى تفسر أنه الذي أخذت عنوان التمر، الرواية الأولى التي أخذت عنوان التمر تفسر بأنه هذا النخل إشارة إلى ماذا، إلى ماذا، إلى ما في يعني بدو الصلاح لم يؤخذ في الروايات، الإحمرار والإصفرار. الإحمرار والإصفرار لم يؤخذ في النصوص. خب هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ولهذا قال هناك بعض النقاط في العبارة، هذا أصل المطلب والباقي مطلب في عبارة في عبارة. قال قبل انعقاد الثمرة، قصده من الثمرة ما هو هنا؟ قصده من الثمرة خصوص العنب. ليش؟ لأنه في النافل في التام في الرطاء في التمر يعني يعبر ببلوص الصلاح، بلوص الصلاح هذا اصطلاح خاص في مسألة النخل. فإذا الثمر ما هو المراد منها هنا؟ خصوص العنب. قبل انعقاد الثمرة في الكرم، ولهذا قال في الكرم يعني في العنب. خب يعني انعقاد قبل أن يصير، قبل أن يصير عنبا له الحصرم يعبر عنه، هذا يعبر عن حصرم أيضا صحيح. الحصرم هذا يقول حصرم، الحصرم في الزبيب، الحصرم إحنا عارف في صلاحاتنا كوش يطلق على وين التمر صحيح. إحنا تقول حصرم،
حصرم
نقول يعني كلش الخلال يسمون حصرم، بس في اصطلاحات الظهر اللغة وفي الف الزبيب يعبر عن الحصرم.
قبل
أن يعقد قبل أن يصير عنبان وماذا وثم يصير زبيبان، أول مرحلة مرحلة الحصرم يصير. خب قبل انعقاد الثمرة في الكرم اللي هو في العنب يعني، وبدو الصلاح. خب هنا بدو الصلاح هذا من الشهيد الثاني، ولهذا سيشكل عليه بأنه عبارة الشهيد الأول قاصرة عن الشمول إلى ماذا، إلى بدو الصلاح، لأنه ما يقول انعقاد الثمرة في بدو الصلاح. وهو الإحمرار أو الأصفرار في النخل هو المراد من بدوص الصلاح.
عرفية. إنه هو يقصد هذا البسر الأحمر والبسر الأصفر.
هذا بسر أحمر أصفر، هذا أحمر أصفر إيه يعني اللي متى ما صار فيه لون أحمر وأصفر سمى هذا وصل إلى مرحلة بدوص الصلاح اللي مرحلة متأخرة عن مرحلة ماذا هاي الأخضر. الأخضر نعم الخلال. والمرتب قبل أن تصير رطب، واضح. بمجرد أن يصير إحمرار أو إصفرار كفى ذلك في التعلق، وهو وإن كان هم يعني ليست فيه تلك الرطوبة الكثيرة. وانعقاد الحب، انعقاد الحب وين؟ في الزرع. هنا ذكروا أنه في انعقاد الحب ما تظهر الثمرة بين المسلكين، لأنه شيخ العظم كما يقول في بحث الزكاة يقول إذا انعقدت الحب في الحنطة والشعير صدق عليه حنطة، وإنما تظهر الثمرة في وين؟ في التمر والزبيب. يقول وانعقاد الحب في الزرع اللي هو الحنطة والشعير، فتجب الزكاة حينئذ على من؟ إذا انتقلت قبل قبل لو كان قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب انتقلت إلى شخص، قال فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا. ليش؟ لأنه زمان جاء زمان الوجوب عندما صار من هو مالك لها الآن، صار المالك إليها المنتقل إليه فتجب عليه الزكاة. يقول وربما أطلقت الزراعة في بعض الكلمات، شوفون قال زراعة والانتقال فتوجد إثنينية بينهما صحيح. في بعض الإطلاقات تطلق الزراعة على ماذا؟ على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه. يا هذا الوجه يقصد قبل انعقاد ماذا؟ الحب ماذا؟ وقبل انعقاد ماذا؟ الثمرة، بحيث أنه ماذا؟ أنه انتقلت إليه. لكن هذا ما مراد في عبارة الشهيد الأول، لأنه جعل بينونة بين الانتقال وبين بين الزراعة. خب ولهذا يقول وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه، يعني عندما يقولون ملكه بالزراعة. وش يقصدون ملكه بالزراعة؟ مو يعني أنه زرع، أنه يعني انتقلت
قبل
إليه قبل الإنعقاد. يقول وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل. ليش؟ يقول لو لم يذكر بدو الصلاح وش يصير؟ لألا يدخل النخل في الانعقاد في انعقاد الثمر، لأنه قال قبل انعقاد الثمر وانعقاد الحب. الحب واضح أنه ماذا؟ الحنطة وش؟ والشعير. خب الثمرة إذا ما ذكر بدو الصلاح سيدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه التمر والزبيب. فإذا بعبارته قبل انعقاد الثمرة قبل انعقاده زبيبا، وقبل انعقاده ماذا؟ تمرا. ولا أحد يقول بأنه يجب تجب الزكاة في النخل قبل بمجرد الانعقاد، بل أنه لا بد من بدو الصلاح. قلنا في فترة بينهما وهي فترة الخضرار. يقول وكان على المصنف أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل النخل في الانعقاد في انعقاد الثمرة، مع أنه لا قائل بالوجوب فيه يعني في التمر به بالانعقاد. يقول وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا يوجب. واضح. يقول نعم، يقول لو قلنا بأنه متى ما انتقلت إليه وجبت الزكاة، كلام صحيح ما صحيح؟
صحيح.
حتى قبل الانعقاد، لأنه حتى في التمر يصدق قبل أن ينعقد، إذا انتقلت إليه ستنتقل إليه قبل بدو الصلاح، فيكون هذا كلام صحيح. يقول وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان هذا ماذا، سواء كان هذا في الحب أو في الثمرة بمعنى العنب والزبيب، يعني العنب والتمر الزبيب والتمر يعني. يقول وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحان. وإن كان الحكم صحيح خبر كان. شوفني في حاشية للسلطان يقول هكذا، يقول الحكم المذكور وإن كان صحيح إلا أن اشتراط الحكم به ليس بصحيح. صحيح واضح. ليش؟ يقول لأن فلا فإنه لا يشترط في النخ الانتقال قبل الانعقاد، ما يشترط ذلك. ليش؟ لأن حتى لو انتقل بعد الانعقاد وجبت وقبل بلوغ الصلاح لا تجب الزكاة على المنتقل منه، وإنما تجب على المنتقل ليه؟ فلا تقول يشترط في وجوب الزكاة أن يكون الانتقال قبل الانعقاد، ما له معنى. يقول فإنه لا يشترط في النخل الانتقال قبل الانعقاد، إذ لو انتقل بعد الانعقاد وقبل بدو الصلاح وجبت الزكاة على المنتقل إليه كما ذكره الشارع. فمماشاة الشارح مع المصنف ماذا؟ خال عن الفائدة وإن كان صحيحا. يقول في كلامه صح لكن هي يعني نوع من المماشات. يقول هذا قال إلا أنه في النخل خال عن الفائدة، إذ هو كغيره من الحالات السابقة، يعني عندنا قبل الانعقاد وبعد الانعقاد وقبل بدو كلاهما حكمهما واحد، فلا معنى فقولك لو انتقلت إليه قبل الانعقاد في ثمرة لما في ثمرة لا توجد فيه ثمرة. يقول إلا أنه في النخل خال عن الفائدة، إذ هو كغيره من الحالات، يعني هو أيه هو قبل الانعقاد، يعني كغيره من الحالات السابقة يعني قبل بدو الصلاح. وقد استفيد من فحوى الشرط، يا فحوى الشرط، أنه فيشترط فيها التملك أو الانتقال قبل الانعقاد. هذا ماذا بالمفهوم؟ مفهوم فحوى الشرط، مفهوم الشرط. وقد استفيد من فحوى الشرط ماذا؟ أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمرة، لأنه قال إذا انتقلت إليه قبل الانعقاد، فماذا يفهم المدلول الالتزامي؟ أن موضوع وجوب الزكاة ما هو؟ نفس الانعقاد، لأنه إذا انتقلت إليه قبل الانعقاد فسوف يكون موضوع وجوب الزكاة حاصل عند المنتقل إليه. واضح عبارة؟
نعم.
الفحوى ايش قصد بالفحوى هنا؟ مدلول الالتزامي، لأنه متى ما هو مدلول المطابق للعبارة أنه يشترط في وجوب الزكاة أن تنتقل إليه ويتملكها قبل الانعقاد، بحيث تنعقد عنده عند المنتقل إليه، فيستفاد أن وجوب الزكاة مشروط بالإنعقاد. يقول: وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمرة وبدو الصلاح ماذا وبدو صلاح النخلة، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم كصاحب الشرائع متعبد المتأخرين كالسيد الخوئي إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلا أن يصير أحد الأربع حقيقة، يعني صدق الاسم حقيقة. خب وين تظهر الثمرة؟ ولهذا قال: وهو بلوغها حد اليابس. هي في وين تظهر الثمرة حد اليابس؟ في التمر والزبيب، وإلا ماكو معنا في الحنطة والشعير ماكو خلاف. الموجب للاسم
الحنطة أول ما أطلع بعدها، يعني لا يبقى صدقنا، حتى ما يستفيد من الناس، لا يقول أنها حنطة،
يقولون حنطة
إذا كملت مثلا صار
هم يعني حسب كلام، يعني حسب كلام أهل الخبرة ما تزرعون هذه حنطة وشعير. وهذا الشيخ العظم يقول، ولهذا الفقهاء في حساب المراجعة ما حد يستشكل في صدق الاسم الحنطة والشعير بمجرد أن يعني حب حنطة وشعير، يقال أنه حنطة، يقال أنه أرز. الأرز ما يقول هذه الأمور، البذر ما يمر بحالات بأسماء، بخلاف مثل التام حصرام عندنا كذا. خب يقول: وظاهر النصوص دال على ماذا؟ عليه على ماذا؟ على صدق الإيش؟ دال على ماذا؟ دال على القول الآخر الذي ذهب إليه بعضهم. قلنا وين تظهر؟ تظهر الثمرة في موارد ثلاث. هذا تمام الكلام في الشرط أول. الشرط الثاني وهو النصاب يأتي، وصلى الله عليه وسلم.